بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الجرى، من بعد نازلة بأسرة أحمد، أقمار تم غالها فتح الرجاء واغتالها بصروف زمن الربيع، سل كربلا كم من حسن لمحمد نهبت بها يا وكم استجزت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان قدس جثمان قدس في الفلاة مبددي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقى الشمائل بطيب المهتدي، أكبيه من ريحانة ريانة جفت بحر يمن وحر مهايا، يا النبي بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن، يا النبي ما أصدى ما أصدى ودم الوريد سجاريا ولا عرب حره، لم يخمد ورث الصفات الغار وهي تراث من كل غريف وشهم أطيب يبيد حمزة في شجاعة حيدر بيب الحسين وفي مهابة آية تراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محايا.
يرضي الكتائب والفلا غثت بها في مثلها من بأسه المتوقد ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظم الفؤاد وللحبيب المايوم يشكو لخير أب الغماه وما شكا ظمأ الحشاء إلا إلى الظام الصبي قنطاع يؤثره عليه بريقي لو كان ثم طريقه لم يجمد ومحرجا يا قاتل يا الله الرجا منه هلال جزء وغرة فايا يا أرقى يا ياتي فالتذاب الدنيا على يا الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغى لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله في الضعيفين النساء واليتيم وقال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بالرحمة تستنزل الرحمة صدق الله وصدق رسوله وصدق وصي رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 حديثنا هذا اليوم يتناول موضوع العنف الذي يحدث في داخل الأسر وقبلها نشير إلى مسألة هي تتمة لمسائل الأمس بعد أن سأل بعض الإخوة لأجل التوضيح وهي أن ذكرنا أن من آثار بعض الانحرافات الجنسية أنها تصنع الحرمة في بعض الصور مثلا لو أن شخصا مارس الشذوذ وكان بالغا بغلام فإنه يحرم على الفاعل بنت وأم وأخت المفعول حرمة مؤبدة هذا ذكرناه في اليوم الماضي هذا هو حدود الحكم فلا ينتقل إلى الأبناء يعني أبناء الفاعل أو أبناء المفعول لا يحرمون على بعضهم بل حتى المفعول
لا يحرم عليه البنات وأخوات وأم الفاعل، فقط حدود المسألة هي ما ذكرناه، وهو أنه يحرم على الفاعل أم وبنت وأخت المفعول دون العكس، يعني لا يحرم على المفعول شيء، ولا يحرم على أبناء الفاعل شيء، ولا يحرم على أبناء المفعول شيء، فقط في حدود الطبقة الأولى التي ذكرناها. بعض الإخوة قال ربما هذا أثار تساؤلا فأحببنا توضيحه. حديثنا هذا اليوم يتناول مسألة الرحمة في بنائنا الاجتماعي، ولزوم أن تكون حاكمة في الأسر بدل حالات العنف والغلظة والشدة. وأنا أنقل للحديث كمطلع حادثتين قريبتين. الحادثة الأولى نقل لي أحد المشايخ قال دعيت إلى قضية إصلاح في داخل أسرة، فكان من الضروري للإصلاح أن ألتقي بالفتاة. جاءتني فتاة في بيتهم غير متزوجة، وقد جبرت يدها وجبست إلى حدود المفصل، وقد علقت على رقبتها، فسألتها واقعة من مكان؟ قالت لا. متعرضة إلى اصطدام؟ لا. ما الذي جرى؟ فتكتمت قليلا ثم أخبرتني، قالت هذا جزء من مشكلة الإصلاح التي جئت بسببها. قلت كيف؟ قالت أنا فتاة أنهيت دراستي وبلغت مبلغ الزواج، وتقدم لي شاب متدين مقتدر ماليا حسن الخلق، وعلى العادة الجارية أن أخوات المتقدم عادة يسألون قبل التقدم الرسمي يستمزجون الرأي، فأنا سألت عنه وأهلي سألوا عنه، فوجدناه إنسانا مؤمنا متدينا ذو عمل قادر على تشكيل أسرة، فقلنا لا مانع فليتقدم أهله بشكل رسمي. تقول الوالد ما عنده مانع، الوالدة موافقة، أنا موافق، أخي الأكبر يقول إن مستوى عائلتنا أعلى من مستوى تلك العائلة بحسب التصنيف الاجتماعي، نحن في التوب وهؤلاء في درجة أقل، كيف يتزوج واحد من درجة اجتماعية بحسب رأيه أقل أختي التي هي من الأسر المعروفة الأولى في المجتمع؟ فتحدثت معه وقلت له الإسلام يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، والرجل خلوق ومتدين ومقتدر ماليا. فجر الحديث إلى نقاش، غضب، وبعد ذلك بدأ يهدد، ثم قام وأخذ مربوعة خشب وظل يضربني بشيء أشبه بالجنون إلى أن كسر يدي كسرين متتاليين، وأنا الآن منذ أيام ويدي في الجبهة. هذه حادثة، أخ يكسر عظم يدي أخته في موضعين متتاليين لأنه هو غير موافق على زواجها من شخص آخر بحجة أن عائلتهم أعلى، الوالد موافق والوالدة والبنت. هذه حادثة. الأخرى نقلت احدى قريباتنا، قالت كنا في مركز صحي فجيء بحالة اسعافية امرأة مغمى عليها وعلى وجهها ورقبتها وكتفيها اثار كدمات وسوداد، فانعشت هناك حتى تفيق، افاقت لوهلة وقالت امسكوه عني، واغمي عليها مرة اخرى، انعشت مرة ثانية. ما الخبر؟ اهلها يقولون احنا هذه فتاة متزوجة منذ 3 اشهر، صباح اتصلنا بها لا تجيب، الضحى لا تجيب، الظهر لا تجيب، قلنا نروح نشوف ما الخبر. ذهبنا فاذا بباب الشقة مفتوح، وهذه البنت بنتنا ممددة وعليها اثار الكدمات هذه، فخشينا ان تكون قد تعرضت للسرقة او لاغتصاب مثلا او لهجوم، فاخذناها الى المستشفى. لما افاقت قالت لا، القضية ليست هكذا، وانما كان بيني وبين زوجي نقاش في قضية. فبدأ يتكلم كيف تردين علي كلامي وما تحترمين وبدأ يهدد، ثم بدأ يضرب بيديه، ثم بدأ يضرب بكلتا يديه بوكس كما يقولون، هذا جمع الكف هكذا، يضرب بشكل شديد جدا إلى أن أنا وقعت مغمى علي من شدة الضربات. طبعا تدرون حسب ما الأطباء يعرفون أن مو أي ضربة تسبب الإغماء، يعني أن يضرب واحد على كتفه مثلا أو أي مكان، مو أي ضربة تسبب الإغماء، لازم تكون ضربة في أماكن محددة وبقوة أيضا محددة، مو أي ضربة تسبب الإغماء. تقول أنا ما شفت نفسي إلا في هذا المكان. هذه حادثة زوج ذاك أخ مع أخته كسر ذراعها، وهذا أخ وهذا زوج مع زوجته ظل يضربها إلى أن وصلت إلى درجة الإغماء. لماذا يحدث في بعض العوائل في بعض الأسر مثل هذه الحالات التي هي بعيدة عن الرحمة، بعد ما بين السماء والأرض؟ لماذا يتحول العنف والشدة والغلظة بين أقرب القريبين وهما الزوج والزوجة، اللي يفترض بحسب القرآن الكريم جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، كيف استبدلت الرحمة بالعنف والمودة بالضرب وما هي الأسباب؟ نحن نشير هنا إلى بعض هذه الأسباب. السبب الأول من الأسباب قضية الجهل بحقوق كل طرف في هذه الأسرة. هذا الأخ يتصور نفسه له حق أن يؤدب أخته إلى حد أنه يكسر يديها، وهذا جهل. الأخ ليس له على الإطلاق أي ولاية ولا سلطة لا شرعية ولا عرفية على أخته أبدا، بحسب الشرع لا يوجد له أي ولاية، لا مع حضور الوالد ولا مع موت الوالد، حتى لو مات الوالد ليس له ولاية عليها. نعم لبعض القضايا الرسمية يسوون توكيل أو ولاية، وإلا من الناحية الشرعية هذه إذا أبوها وليها فإذا مات، أو جدها فإذا مات، لا يوجد أحد آخر له ولاية عليها. أن يجي هذا في حضور والدها فيكسر يدها ويتحكم بأمر زواجها، لا تتزوج من هذا وتتزوج من ذا أو بأي حق. هذا جهل بحق هذا وجهل بحق تلك. لا يوجد هناك في الشرع الإسلامي أي مسوغ يجعل من هذا الأخ وليا على أخته. نعم هي لو طلبت لأداء أمورها لقضاياها تستطيع أن توكله كما تستطيع أن توكل غيره، ما إلى حق فيها. والدها توفي ما إلى ولاية عليها، تريد أن تتزوج ما يقدر يمنعها، تريد أن لا تتزوج ما يقدر يأمرها. حتى مع وفاة الوالد والجد فما ظنك مع وجودهما؟ هذا بالنسبة إلى الأخ والأخ. بالنسبة إلى الزوج، هل يستطيع الزوج أن يضرب زوجته متى شاء؟ قسم من الناس يقول قاعدة تراددني بعد وترد علي الكلام، شلت يدي من الهوى وقطعته، بئس ما صنع. ما إلك حق هذا، من اللي أعطاك هذا الحق حتى تضرب؟ ردت علي كلامي، ما سوت الغداء، ما عملت فلان عمل كذا وكذا، ما لك حق. شرعا المورد الوحيد الذي يجيز فيه الشرع للزوج أن يضرب مورد واحد، وهو مورد النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أول، واهجرون في المضاجع واضربوهن آخر مرحلة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أول شيء لازم تكون ناشز. ناشز منه هي؟ مو أي وحدة ما عجبتني ردت علي كلامي ما طاوعتني في الناشز. كلا، الناشز يعني التي لا تقوم بالحق الواجب عليها. الحق الواجب عليها فقط هو التمكين الجنسي مع قدرتها، ما تكون مريضة جين. تمكين الجنسي وأمر الخروج من البيت بغير إذنه، إما على رأي بعض العلماء دائما لازم تستأذن، أو لا في أوقات حاجة الزوج. طيب هذول فقط الحقين، إذا تجاوزتهم صارت ناشز. أما والله ما طبخت إلي طول الأسبوع ولا متعطل ما تطبخ لي، مو ناشز هذه، ما إلك حق عليها في الطبخ. ما تغسل ثيابي بعد، ولا تغسل ثيابك أيضا، ما إلك حق عليها في ذلك. إذا سوت كما تصنع نساؤنا جزاهن الله خير الجزاء، متفضلات محسنات، الله يجزاهم خير، وإلا ما أوجب عليهم الشرع في ذلك شيء أبدا. طيب، فإذا صارت ناشز بمعنى أنه رفضت تلك الحقوق الشرعية صارت ناشز، هناك الشرع بيقول أول شيء عظوهن موعظة وكلام طيب وحسن، ما أقاد سوي نوع من الوجع النفسي، اهجرها في الفراش إذا هي هم تبغى الفكة ذاك الوقت. آخر شيء اضربوهن ضرب شلون، مجيب شندلة إليها ومربوعة خشب، وإنما كما ذكر علماؤنا بالسواك. هذا السواك شاي، سواك تضربها ضربا غير مبرح لا يصل إلى حد الإحمرار، فضلا عن الإسوداد. تدري أنت عادة جلد المرأة غالبا كلش خفيف رهيف، أقل ضربة هو هم يحمر، يقول لك حتى المقدار لا يوصل. إذا صفع مثلا وبين في وجهها عليه تعزير، يجره الحاكم الشرعي، يجلده يسجنه يغرمه، فضلا عن يجي ويضرب بوكسات وما أدري كذا. فأولا قضية الجهل بحق كل طرف من الأطراف يجعل العنف هو الساد. واحد يجد إلى نفسه مبرر أن يضرب، أن يعنف، أن يمارس القوة. ترى هذه واقعا مو رجولة، أنت الله أعطاك بدن قوي حتى تتحمل المصاعب عن زوجتك وتشيل الحمل على ظهرك بهالقوة، مو تجي تحولها كيس ملاكمة،
تجي تخليها مكان اللي تجرب فيها عضلاتك. هذا ترى خلاف الرجولة، الرجل لا يضرب. في الحديث عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، يقول: لقد طاف بآل محمد ليلة البارحة 70 امرأة يشتكين أزواجهن، ديروا بالكم، ولا يضرب خياركم. خياركم إذا واحد خير ما يضرب أبدا، إذا ضرب يتبين هذا المخل. خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقسم من الناس عند حالة جهل هالشكل، خصوصا إذا أضيف إليها بعد حالة اجتماعية جاهلة بل جاهلية، إذا يريد يبين رجولته يقول إيه ترفع كلامها قدامي، نديتها وعطيتها المقصود، فلا ترفع خشمها مرة ثانية. زين أنت في هذا سويت ذنب شرعي، ولو كان أكو حاكم كان يجرك ويمدك مثل ما مديتها. زين، وأخف من ذلك إذا بعض إجا هاي الفكرة الجاهلية، حتى انتهى الآن ما موجودة الحمد لله في السابق كما كان ينقل السابق، يقول أخذها لحم ورجعها شنو؟ رجعها عضو. هذا أمر بالمنكر، هذا أمر بالفاحشة، هذا أمر بالفساد. هذا يشترك الإنسان اللي يتحدث الحديث مع ذاك في إثمه وفي جرمه. شنو أخذها لحم وأعطيها عظم؟ عجل. هذا اول سبب، وهو سبب الجهل بحق كل انسان ما له وما عليه. هذا السبب. السبب الاخر صعوبة عملية التربية وادارة الانسان. الآن أكثر الشباب يمكن عمره 15 سنة سيارة معقدة مركبة يقدر يسوقها، إذا يروح أيضا يأخذ إلى دورة في الطيران خلال شهر واحد يصير قائد طيارة أعقد الطيارات يقدر يسوقها، صحيح لو لا؟ ليش؟ لأن هذا الشيء، هالآلة هذه، طيارة، مركبة فضائية، أعقد وسيلة فيها معادلة نظرية، متى ما أتقنها الإنسان خلص. قبل 50 سنة هو متعلم سياقة السيارة، إلى اليوم يسوق سيارة، أنواع السيارات، ما سيارة تقول له لا أو ما أريد أو ما أمشي، خلاص. غير الإنسان، الإنسان إدارته وتربيته من أعقد القضايا ومن أصعبها، وتحتاج إلى خلق وإلى سعة صدر وإلى إدارة حسنة وإلى حسن أخلاق. مو قوتر المسألة، عندك ولد من سن 1 إلى 7 سنوات فد شكل معين تركيبة معين، من 7 سنوات إلى 14 سنة تركيبة أخرى مختلفة تمام الاختلاف، من 14 سنة إلى 20 سنة فالشيء متغير نهائيا، ما تقدر تقول خلاص ركبناه سوكناه من اول يوم وخليناه يمشي. هذا تقدر تسويه في السيارة، تقدر تسويه في الطائرة، اما في الانسان ما تقدر تسويه. ونفس الشيء بالنسبة الى ادارة الزوجة، ادارة الزوجة امر يحتاج الى فن، يحتاج الى قدرة، يحتاج الى كفاءة، يحتاج الى شرح للصدر، يحتاج الى سعة في الافق. يلا يقدر الانسان يدير هذه الحياة الزوجية. فقسم من الناس يختصر المعادلة كلها، شوية غضب، فشل، ما قدر يدبرها، شال ايده وبدأ يجلد يمين وشمال. هذا تعبير عن الفشل، تعبير عن ان الانسان غير قادر على إدارة من تحت يده، ولدا كان أو بنتا أو زوجة، لذلك يلجأ إلى هالطريقة.
وإلا أنت شفت رجل من الرجال الكبار يستخدم هالوسيلة؟ فأما أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب إحدى زوجاته، سامع أن أمير المؤمنين ضرب أحد زوجاته، سامع أن الإمام الحسن ضرب أحد أولاده. هم معصومين الأئمة، لكن الزوجات مو معصومة، الأولاد مو كلهم معصومين، هم يسوون خرابية. ذاك عنده نفس عالية وعنده سعة أفق وقدرة على التربية وصبر، فيربي هذا الإنسان ذاك الإنسان. فعملية التربية هي عملية صعبة، مو مستحيلة، ممكنة. والدليل على ذلك ما نجده في المجتمع من أزواج سعداء وزوجات صالحات ومن أولاد طيبين، مو شيء مستحيل. وإلا لو كان شيء مستحيل كان تكليف بما لا يطاق. لا، شيء ممكن ولكنه يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى سعة أفق، يحتاج إلى تحمل. هذا سبب ثاني. سبب الثالث سوء الخلق الطبيعي عند قسم من الناس. اكو قسم من الناس يفتخر، يجي يقول انا هالشكل، انا حمقي، لا حد يقربني. يقول له طاح حظ البعيد هالحكي هذا. شنو انا حمقي؟ حمقي يعني احمق. بالتالي اكو واحد يشرف نفسه ان يوصف نفسه انه انا احمق، انا ما افتهم، انا جاهل. وهذا الكلام كلام باطل. شنو لما طلع من بطن امه كان محمى على دافور؟ بالتالي هذا لما ولد، ولد كما ولد غيره، عنده قدرة وعنده ارادة وعنده قوة تحمل، وزوده الله بما زود به غيره. لكن لما أخطأ خطأ في اليوم الأول وغضب، ما قال له أنت مشتبه وأنت غلطان، لازم تستغفر ربك وتتراجع من هذا الخطأ الأخلاقي. بعضهم يعظم ما شاء الله حمدي هذا ما يبالي بأحد، وهذا تشجيع على السوء، شجع على مساوئ الأخلاق. أما إذا غلط هالغلط هذا أنت رديت عليه وقلت له هالموقف هذا ما كان صحيح، يفتهم أنه بإمكانه أن يسيطر على غضبه وأن يحدث نفسه وأن يتحمل. ماكو أحد مخلوق سريع الغضب ومخلوق ما يتحمل ومخلوق كذا وكذا، لا، هو عملية التربية على هالنمط أو على ذاك النمط. فمن الأسباب أحيانا سوء الخلق العام يجي يأسس هذا الإنسان على أسرته، على عائلته، على زوجته، على أبنائه. وأمر ثالث وأخير وهو عدم وجود روادع قانونية. أرجوك التفت إلى هذه النقطة. عندنا القول المروي عن المعصومين واللي محفوظ: من أمن العقوبة فعل أدب. فعلا إذا إنسان يدري إذا يسوي غلط رح يجروه، يفكر ألف مرة قبل أن يعمل ذلك الخطأ. أما إذا لا، افتهم سرق هنا ما حد قال له شيء، ضرب ذاك الإنسان ما حد قال له شيء، يسترسل ويتمادى في هذا الأمر. في مثالنا الذي قدمناه، زوج جاء وضرب زوجته إلى حد أن ألقاها مغمى عليها بكدمات توجب التعزير بلا ريب. زين، العصر رح يرجع إلى البيت، هاي هم المرأة المسكينة، وعادة ما تسوي النساء هالشكل. وقع الإنسان يرق لهم، شوف شو قد مضحيات هي، هم تأكل هذا الجرح والألم وتأض عليه وتسكت وتبلعها. إذا هم صارحت تقول لا، حتى أهلي لا يدرون، حتى أهله لا يدرون، فضلا عن المحكمة وفضلا عن العقوبة، مرد هالمشاكل خليها. وهذا هم يغري ذلك الزوج مرة أخرى. شوف أنه خش طريقة هذه، كل ما أراد أن ينفس غضبه عند فد مكان وماكو أحد يحاسبه. أنا أتعجب لماذا مثلا محكمتنا الشرعية لا يوجد فيها مثل هذا الأمر، لا يوجد فيها لجنة أو جهة تتولى الدفاع عن ضحايا العنف في بلادنا وفي مجتمعنا. ليش لازم المرأة دائما تأكلها؟ يصير بينا اتصالات واقعا لأحيانا يسترق الإنسان إلها. في أحد الاتصالات امرأة اتصلت بي فقالت شو تسوي شيخنا، أنا يوميا يوميا تقول يوميا أتعرض إلى ضرب بالبوكسات، مو مثلا ضربة الطار أو غير ذلك، بوكسات. يقول وهو رجل شديد القوة. والله ما عندك شيء، ما عندك أهل، ما عنده أهل. تقول لا شيخنا ما أريد لا نخبر أهله ولا نخبر أهلنا، خليها مستورة. عندك طريق تتحدث معه، عندك أحد يتكلم معه، تريد أن تستر عليه وعلى أهلها وعلى أهله، وما تريد ترفع أمرها إلى المحكمة ولا أحد يدري. هي هذه اللي تغري الناس هؤلاء الخاطئين بالاتماد في مثل هذا الأمر. لو كان عندنا في المحكمة جهة ذات صلاحية تبحث مثل هالمسائل وتجر هذا الإنسان ويكون إليها جهة قانونية وتنفيذية، حتى إذا واحد أساء لا يأمن العقوبة، على الأقل يفهم أنه سوف يأتي ويقدم جواب، لماذا ضربت زوجتك في غير ما أحل الله لك. هذا إذا صار فعلا خفف مثل هذا الأمر. لازم يصير عندنا توجه في مجتمعنا إلى رفض الضرب. أول شيء لازم يبدأ من المرأة، ما لازم تقبل المرأة أن يضربها زوجها أبدا، لا الشرع يجيز إليه لا العرف العاقل يجيز إليه. نعم في إطار الوضع الشرعي ما يخالف، أما خارج هذا الإطار ما لازم المرأة تسمح أن تضرب وأن تهان، لأن إذا سمحت أطمعته في المزيد. ذاك الوقت يشوف أنه ما يقدر يقضي حاجاته ويطالب بالمزيد إلا بالمزيد بالضرب، وهذه هي الكارثة. إضافة إلى ذلك لازم نحل ثقافة الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بالرحمة تستنزل الرحمة. قسم من الناس يجي يقول لك أنه أنا متعجب ليش إلى الآن طول هالمدة ما محصل ترقية في العمل المالي، ليش فلان واحد في العمل متقصدني بالذات وبالتحديد دائما يعيقني. زين أنت تعال شوف وضعك في البيت، أنت مستقوى على هذه المرأة الفقيرة أو مستقوى على البنت بنتك أو مستقوى على الولد ومحول هذا البيت إلى ما يشبه ساحة تعذيب، يعني هاي كلها تروح الشكل. أكو هناك ناظر ورقيب، طلعها من عندك، طلعها من عندك في مكان آخر. وأكو أشياء يرى الإنسان غب وبالها في حياته، منها الظلم. إذا إنسان كان ظالم يلقاها في حياته قبل يوم القيامة، يأخذوها من عند هنا من حيث لا يعلم. أنت تظلم هنا فتظلم هنا، أنت تؤذي هنا تؤذى هنا، هذا حكم عادل وقول فصل ما بكلام. فبدل هذا لابد أن نحل ثقافة الرحمة في أنفسنا، كما أراد الله للبيت الزوجي أن يكون بيت رحمة بيت مودة. أخر أنت شنو راح تخرج من أولادك إذا رآك الأبناء تجلد أمهم وتضرب أختهم وغير ذلك؟ البيت اللي لازم يكون المكان الآمن للطفل، إذا شاف فيه مثل هالمناظر هو يصاب باكتئاب، هو يصاب بمشاكل نفسية، هو في المستقبل تبقى الصور في ذهنه ويمارسها مع زوجته ومع أبنائه وتتكرر العملية بهذه الطريقة.
انظروا إلى طريقة أهل البيت عليهم السلام. رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات،
كان عنده 9 نساء في بيت واحد. ليش نقول 9 نساء وفي بيت واحد؟ لأن عادة يصير حالة التماس والتناكد، فواحد عنده زوجتين 3 في مكانين مختلفين كل واحدة بحال سبيلة، أما 9 وفي بيت واحد كل واحدة كان عندها دار، وإلا كلهم في داخل هذا البيت. والقرآن يقول أن بعضهن كن مناكدات لرسول الله، والسيرة تقول كان بعضهن يحسد بعضا ويغيظ بعضهن الآخر. زين، كان عندهم مشاكل، كنا نقول النبي معصوم مو هذول معصومات. زين، هالتنكيد اللي كان يصير على رسول الله مباشرة، فلانة تنكد على رسول الله مباشرة، فلانة تتغايض مع فلانة الأخرى، هل سمعتم أن رسول الله قد يوم من الأيام قال لهم تأدبوا وقام طرق إليهم كلهم؟ حاشا. هل سمعتم كلمة نابية ألقاها رسول الله على زوجة من زوجاته؟ ما سمعنا فيه، لا في سيرة ولا في تاريخ ولا في كلمة. أمير المؤمنين عليه السلام، الرسول مع أبنائه مع بناته، دائما فاطمة بضعة مني، فاطمة شجنة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بهجة قلبي، فاطمة كذا، هذا جزء منه مناقب وتعداد لفضائل فاطمة الزهراء عليها السلام وبيان منزلتها، بس جزء آخر حتى يبين لنا وعلمنا كيف نتعامل مع بناتنا ومع أولادنا، مو فقط قوم اقعد سوي لا تسوي، الافطار بارد والصرخة جاهزة، لهم اكو فيها بضعة مني شجنة مني بهجة قلبي ثناء احترام عطف حنان، هذا تعليم لطريقة المعاملة بين الوالد وبين اولاده. امير المؤمنين عليه السلام مع فاطمة الزهراء، الحسين مع زوجاته، حسين مأثور عنه لعمرك قسما لعمرك أن إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباط أحبهما وأبذل جل مالي ليس العاقب عندي عتاب. قل أنا أحب المكان اللي تكون فيه سكينة ابنتي والرباط زوجتي، وأبذل أموالي في هذا الاتجاه، وما أقبل كلام من أحد أبدا. زين، الحوار اللي يدور في مثل هذا اليوم وفي مثل ليلة البارحة وسمعتوه بين ليلى أم علي الأكبر وبين الحسين عليه السلام في قضية مطرح علي الأكبر، فبيان لهذا المعنى، حالة من العلاقة الحميمة والصميمية والاحترام، مع أننا نعلم وين مستوى الحسين عليه السلام وين مستوى زوجاته. طيب، لكن هو تعليم وتدريس وتدريب لنا. هذا اليوم هو يوم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. الأكبر علي استشهد أول الهاشميين، وهي طريقة أهل البيت عليهم السلام، هم السابقون إلى الخيرات، هم أول من يسدي الرسالة. زين، هم أول المبادرين إلى العمل، ولولا أن الحسين قال للبني هاشم خلوا الأنصار قدامكم يروحوا لرأيت عليا الأكبر أول واحد حتى قبل الأنصار. لذلك ما أن الإمام الحسين أمر أن الأنصار يتقدمون أول قتلوا، بعدين بدأ الهاشميون، أول واحد برز علي الأكبر سلام الله عليه. مارس الحسين مع علي الأكبر بعض الممارسات التي ما وجدناها مع أي واحد من بني هاشم، لا مع العباس لا مع القاسم لا مع غيره، مما يبين منزلة علي الأكبر عند هذا شبيه رسول الله. بل أشبه الناس، لأن النبي حسب ما ذكروا في سيرته كان عنده 7 أشخاص يشبهون الحسن، كان يشبهه، حسين يشبهه، جعفر ابن أبي طالب يشبهه، قسم بن العباس يشبهه، لكن هذا أشبه الجميع، مو شبيه، أشبه، أكثرهم شبها برسول الله، مو فقط في المظهر الخارجي، مو فقط في الشكل، خلقا وخلقا ومنطقا بنبيه. شبيه النبي الحسين، واحد من الذين كانوا يشابهون النبي هو الحسين، يقول احنا اذا اشتقنا الى رؤية رسول الله نظرنا الى وجه علي الاكبر. لذلك لك ان تتصور شقد الم الحسين عندما رأى ابنه علي الاكبر يتقدم اليه طالبا الاذن بالقتال. هنا روايتان تاريخيتان، الرواية الأولى تقول فلما رآه الحسين اعتنقه وظل يبكيان معه حتى وقع على الأرض من شدة البكاء. يعني رجل الحسين عليه السلام ما أطاقت حمله من شدة الألم والحزن والبكاء. شنو هذا البكاء اللي يقدر يخلخل رجل الحسين هذا الفارس الشجاع البطل؟ هذه رواية. الرواية الأخرى التي تقول لما تقدم علي الأكبر عليه السلام وطلب الإذن من الحسين نظر إليه نظر آية ثم سكت الحسين وأرخى لعينيه الدموع حتى خضبت شيبته الكريمة. وما قال شيء، ما قال له روح ولا قال له أذنت. لك علي الأكبر افتهم من بكاء الحسين ومن نظرات الحسين أن أباه قد أذن له، امتطى صهوة فرسه وذهب لكي يقاتل. هنا بعد خاض الكيل بالحسين عليه السلام، ما قدر يتحمل السكوت، رفع يديه الدعاء يا رب شوف ما الذي يصنعون، اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض، اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلنا. وسكت قليلا ثم قال قطع الله يا عمر بن سعد كما قطعت رحمه، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. هنا الحسين اراد ان شيع علي الاكبر بنظراته، صعد على مرتفع كان موجود هنا وظل ينظر الى المعركه ليلا، ما تقدر تطلع خارج الخيمه وتنظر، كانت تنظر الى وجه الحسين عليه السلام تشوفه متهلل مشرق تطمئن على ولدها. ساعة تغير وجه الحسين وانخفض لونه، أبا عبد الله أو أصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن مرج إليه من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ قال ادخل الخيمة وسل الله أن يرجع عليا سالما. طبت إلى داخل الخيمة، أكو ناس غرباء، أكو ناس بعيدون عن أوطانهم، أكو ناس في داخل السجون، نسأل الله أن يفرج عنهم جميعا. دخلت إلى داخل الخيمة، بماذا تقسم على الله سبحانه وتعالى؟ بماذا تسأل الله؟ إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلهي بعفو أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، يا رب يوسف على يعقوب، ارتد علي ولدي علي، دع قال ما مالي الا الساعة، واذا بعلي قد خطف رأس بدر بن غانم وعاد الى الحسين ابا يا ابا هل من جائز، ماذا تريد من الجوائز؟ اجل لك عطرة ميال كبد اتقوى ورد للميدان واحد يا ضويا صفار كبدي وحاد جدي العطش والشمس والميدان والحق. جاوب الحسين اعطاه بالتالي المي لو لا يا مؤمن ابنك يجي عشان تقدر تشوفه يتلوى من العطش وما تعطيه، لكن ماذا يسمع الحسين؟ يقول لابني انا جيب الماي يا ابني، ما هو حكي الشعب روحي وفاتني، بني علي ادخل الى الخيمة وادرك امك جبت حالة. دخل على الخيمة واذا بليلى قد وقعت مرسيا عليها، وضع رأسها في حجره وبدأ يبكي، قطرات الدمع من عينه سالت على وجهها. استيقظت واذا بها ترى القمر الازهر وابن علي امامها، صاحت ولدي علي ولدي علي، قال بلى انا ولدك علي. الف مرحبا يا حي هل اكبر من جايتني سالم يا خيا، ودعها ودعته ثم اراد ان ينطلق مرة اخرى. الحسين اراد ان يبين له انه لا يملك له حولا ولا قولا. بعض الروايات تقول وضع فمه على فمه فاذا به يجد لسانه في الخشبة اليابسة. علي الأكبر افتهم، ترى أبوك أعطش من عندك أكثر ظمأ منك يا علي الأكبر. انتفى فهو فرسه وانطلق. الآن ليلى قامت من داخل الخيمة حتى طالع إلى وجه الحسين، شافت الحسين الحذر من المرتفع واستدبر المعركة وظل ينظر إلى الخيام ويقول لا حول ولا قوة. بعد يائس الحسين يشوف علي الاكبر يرجع، لذلك لم ينظر الى المعركة، وكان يكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوية واذا به يلتفت ان علي مستلحم، واذا بذلك اللعين يرفع سيفه مرة من منقب العبد ويضرب علي الاكبر على مفرق رأسه. انا مناد وعليا ومظلوما، حمله الفرس الى وسط معسكر الاعداء، انسان وعلي هذا يقطع سيفه وريده، هذا بالخناجر فصليده، وهذا يغطى من رمح الحديد. خاسر تأوي عالك ويفغر، صرخ علي الأكبر عليك من السلام يا أبتاه، هذا جدي قد سقاني بكأس الأوفى شربة الأعمى وبعدها أبدا، يعني أبدا لقد أسكت أنا رحت عطشان، هذا جدي سقاني. سقط الى الارض سريعا، جاء الحسين وقف على مصرعه اراد ان ينتشر بالبكاء، ما استطاع ان يقف، جلس عنده وضع خده على كفه وتمسك طولا بطول في الميدان وهو يقول بني قتلوه، بني قتلوك، ما اجرعهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، بني على الدنيا بعدك العفا، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي ابوك لهمها وغمها. بعض الروايات تقول الحسين خافت عليه زينب ان يموت على جثة علي الاكبر من شدة الحزن، استوت طلعت من داخل الخيمة سابت علي
عشر أصابعها على رأسها وهي جنتي وولدا. وعليا لما سمع الحسين قام يفتح دموعه بقمه وينفض التراب عن ثيابه ورجع اليها. اسلام حاله يا مشاف من النهر طاع وشبكت على ذاك العزيز سيوف ورمى ما حد يلومه لا وجاء بين العدا والصاع. يبني على الدنيا العزايا رحت من يدي ولولا الشماتة يا ولدي نمت يميك واخضب الشيبي يا عزيز تفيض دمك. لكن تقول لعمتك تعتذر لمك لولا شغلي وين وعلينا الشفي.
ابني هل لك